بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. تفسير سورة فصلت. الدرس الثاني.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة فصلت إلى قوله تبارك وتعالى:
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
وهذا كلام مستأنف مسوق للشروع في بيان حال المؤمنين في الدنيا والآخرة بعد بيان حال الكافرين. قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني ثم استقاموا على التوحيد وغيره مما وجب عليهم. قال العلماء: معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى. روى مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال العلماء: معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى، لأن الاستقامة لفظة إذا فككناها تركبت من كلمتين: تقوى وثبات على التقوى. فهذا ما أشار إليه هنا بقوله اللزوم. لزوم يعني الثبات عليها حتى الممات وحتى الخاتمة، فهذا معنى الاستقامة. الاستقامة تقوى زائد ثبات على التقوى، وهذا ما وضحه قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ثم قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعض المفسرين قالوا ثم استقاموا، قالوا إن السين سين الطلب أو الدعاء، يعني سألوا الله الاستقامة. ثم استقاموا أي سألوا الله الاستقامة، ولذلك كان إذا تلاها يقول: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. وهذه الآية الكريمة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فيها إيجاز بليغ، لأن الاستقامة كلمة شملت جميع صفات التقوى. روي عن عمر أنه قال: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعلب، وأقل انحراف عن الطريق المستقيم يخرجه عن الاستقامة، ذلك لأن الخط المستقيم هو أقصر بعد بين نقطتين، فهو لا يحتمل الانحراف وإن كان أدنى من اليسير. فالخط المستقيم هو الذي يصل بين نقطتين، ويكون أقصر بعد أقصر مسافة بين هاتين النقطتين، وإلا فأدنى اعوجاج فيه يصرف عنه استحقاق وصف الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بعض المفسرين قالوا ربنا الله، هذه إشارة إلى التوحيد، ثم استقاموا إشارة إلى الأعمال، الأعمال الصالحة وتكاليف الإيمان. وبعضهم قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بمعنى ثبتوا على هذا كله. والحديث الحقيقة من الأصول الإسلام، الحديث الذي رواه أبو عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، وفي رواية: أحدا بعدك. قال: قل ربي الله ثم استقم، وفي رواية قال: قل آمنت بالله ثم استقم، قلت فما أتقي، فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عنك هذا. أو في رواية أخرى: قلت ما أخوف ما تخاف عليه، فأخذ بلسان نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. تتنزل عليهم الملائكة عند الموت، هذا هو المشهور. وإن كان الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يفسر أمثال هذه الآيات بأن هذا في كل الأحوال، في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، تتنزل عليهم الملائكة. فهنا جرى على ما هو المشهور عند العلماء: عند الموت، عند خروج الروح، ألا تخافوا، أي بأن لا تخافوا من الموت وما بعده، ولا تحزنوا على ما خلفتم من أهل وولد فنحن نخلفكم فيه وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم يقول تعالى:
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون.
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا نحفظكم فيها، نحن الحفرة لأعمالكم في الدنيا وفي الآخرة، أي نكون معكم فيها أي في الآخرة حتى تدخلوا الجنة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، تدعون يعني تطلبون من الدعاء، تدعون من الدعاء يعني بمعنى الطلب والتمني. وفي المصباح: ادعيت الشيء تمنيته وادعيته طلبته، فهذا معنى ولكم فيها ما تدعون أي تطلبون. ثم يقول تعالى:
نزلا من غفور رحيم.
نزلا أي رزقا مهيئا، لأن النزل هو القرى الذي يهيأ لإكرام الضيف، ما تعد لإكرام الضيف هذا هو النزل. نزلا رزقا مهيئا، وهو منصوب بجعل مقدرا، يعني جعل نزلا، جعل هذا نزلا من غفور رحيم هو الله سبحانه وتعالى. ثم يقول تعالى:
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
ومن أحسن قولا أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله أي بالتوحيد وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا شك أن أحسن من تنطبق عليه هذه الأوصاف هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولنا فيه أحسن الأسوة. ومن أحسن قولا أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله بالتوحيد، أي شخص يدعو للتوحيد تشمله الآية، ومن هؤلاء المؤذنون. والبعض العلماء قالوا إن المقصود بهذه الآية المؤذنون الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى في الأذان، وهذا معنى صحيح، لأن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة لشرف الأذان وفضيلته، لكنه لا ينافي حمله على المعنى الأعم الذي هو الأصل في تفسير الآية، أنها في حق كل من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وفي قول وقال إنني من المسلمين استدل بعضهم بأنه لا يقال أنا مسلم إن شاء الله، لأنه أحسن القول أن يقول إنني من المسلمين، وقد ناقشنا هذا بالتفصيل من قبل في بحث إبقى زيادة الإيمان ونقصانه. ثم يقول تعالى:
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
هذا كلام مستأنف مسوق لتشريع المعاملة بين البشر بعد بيان حسن المعاملة بين العبد وبين ربه عز وجل. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة في جزاءاتهما، لأن بعضهما فوق بعض، يعني الحسنات تتفاوت والسيئات أيضا كذلك، كل منهما يتفاوت، فالحسنات ليست كلها على درجة واحدة وإنما تتفاوت، وكذلك السيئات. هذا وجه في التفسير. يبقى ولا تستوي الحسنة يعني أنواع الحسنات ليست كلها على درجة واحدة، بعضها فوق بعض، ولا السيئة كذلك، هذا تفسير. وجه آخر: قيل المراد بالحسنة الإيمان والطاعة، وبالسيئة الشرك والمعصية، وهما لا يستويان. ادفع بالتي هي أحسن، ادفع السيئة بالتي أي بالخصلة التي هي أحسن، كالغضب بالصبر والجهل بالحلم والإساءة بالعفو. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإذا الذي، إذا هذه للمفاجأة، إذا الفجائية، والفاء الفصيحة لأنها جواب شرط مقدر، والتقدير إذا دفعت بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فيصير عدوك كالصديق القريب في محبته إذا فعلت ذلك. فالذي مبتدأ وكأنه الخبر، وإذا ظرف مكان لمعنى التشبيه، وقوله عز وجل كأنه ولي حميم في ابن البلاغة هنا تشبيه مرسل مجمل، ذكرت فيه أداة التشبيه وحذف وجه الشبه. ثم يقول تعالى
وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
ما إعراب الها في قوله ما يلقاها؟ مفعول به ثان، وما يلقاها هذا مفعول به ثان، أي ما يؤتى الخصلة التي هي أحسن يعني في مقابلة السيئات بالحسنة إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ، إلا أداة حصر، إلا ذو حظ يعني نصيب وافر من ثواب الله تعالى عظيم وهو الجنة. ثم يقول تعالى
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
وإما فيه إدغام نون إن الشرطية في ما الزائدة، هي إن ما، فإن شرطية وما زائدة فأدغمت النون في الميم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، نزغ ينزغ من باب ضرب يضرب، نزغا بين القوم يعني أفسد، ويقال نزغ الشيطان بينهم أي أغرى بعضهم ببعض من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فقول هنا وإما ينزغنك، النزغ هو هو النسغ بالسين، وكلاهما يشبه النخس، والشيطان ينزغ الإنسان كأنه ينخسه ببعثه وتحريضه على ما لا ينبغي، والمراد هنا الوسوسة. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ يعني مراد به حينما يؤز الشخص على المعاصي والمخالفات، فهذا هو نزغ الشيطان ونخسه، يقال نزغه الشيطان إلى المعاصي أي حثه، ونزغ الشيطان وساوسه وما يحمل الإنسان على المعاصي. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، ما إعراب الكاف في قوله تعالى ينزغنك؟ وفكروا قبل أن تجيبوا، أكيد مش بسألكوا عشان تقولوا أن الكاف مفعول به، عايز كلمة جنبها، فانتبهوا قبل الإجابة. أي تفضل، فينك من زمان؟ لا تفضل، هو مفعول به، فين الفاعل؟ طيب لما تعرف نزغ هتقول عليها إيه؟ فاعل بس ولا بنقول فاعل ماله؟ مؤخر. طيب ومفعول بقى؟ الكاف مفعول مقدم، بس دي المسألة، فانتبهوا لمثل هذا. وإما ينزغنك، فالكاف هنا مفعول به مقدم، أدم مقدم يبقى الفاعل مؤخر، فين المدور عليه بقى بعدين هتلاقيه نزغ يبقى فاعل إيه مؤخر. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ أي إن يصرفك عن تلك الخصلة اللي هي مقابلة السيئة بالحسنة وغيرها من خصال الخير صارف فاستعذ بالله، هذا هو جواب الشرط. وجواب الأمر محذوف، فاستعذ بالله استعذ أمر، أين جواب الأمر؟ محذوف، يعني استعذ بالله يدفعه عنك، إنه هو السميع للقول العليم بالفعل. ثم قال تعالى
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.
قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، قيل أن في هذا إشارة إلى صلاتي الكسوف والخسوف، أن هذه السنة حينما تخسف الشمس فلا ينبغي أن تربط بأي شيء سوى أنها من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هذه الآيات تخويفية. واسجدوا لله الذي خلقهن. طيب الآيات التي ذكرت هنا هي إيه؟ الليل مذكر والنهار مذكر والقمر مذكر والشمس هي الوحيدة الإيه؟ المؤنثة. ومع ذلك قال تعالى واسجدوا لله الذي خلقهن، لأنها تشير إلى الآيات الأربع المذكورة، فلذلك عبر عن الأربع بضمير الإناث، مع أن فيها ثلاثة مذكرة، والعادة تغليب المذكر على المؤنث، لأنه لما قال ومن آياته فنظم الأربعة في سلك الآيات صار كل واحد منها آية، فعبر عنها بضمير الإناث. إن كنتم إياه تعبدون، هذا شرط، جوابه تقديره إيه؟ فاسجدوا له. ثم يقول تعالى:
فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.
فإن استكبروا عن السجود لله وحده، لأن لا يمنع الإنسان من السجود لله عز وجل إلا الكبر، كما حصل من يعني إبليس، منعه الكبر من السجود. فإن استكبروا عن السجود لله وحده، فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. هذه الآية الكريمة اختلف في موضع السجدة، فذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بل جمهور العلماء على أن موضع السجدة هو كلمة إيه؟ تعبدون، لذكر لفظة السجدة قبلها، لأن إن كنتم إياه تعبدون متصل بإيه؟ بالأمر بالسجود. عشان كده قلنا في جواب الشرط المقدر إيه؟ إن كنتم إياه تعبدون فاسجدوا له. فاقتراب كلمة تعبدون من الأمر بالسجود أو من لفظة السجدة، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، تقدير فاسجدوا له، فقربها من لفظة السجدة يقوي هذا القول بأن موضع السجود عند كلمة تعبدون. أما عند الإمام أبي حنيفة فيرى أن السجدة عند لفظة يسأمون، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. حجة الإمام أبي حنيفة أن لفظة يسأمون هي تمام الكلام وغاية العبادة والامتثال، فهذه حجة الفريقين، فالمسألة فيها خلاف كما أشرنا. قوله تعالى: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فالذين عند ربك، الفاء هنا تعليل لجواب الشرط المحذوف، الفاء فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له، فالفاء هنا تعليل لجواب الشرط المحذوف وتقديره فإن استكبروا فدعهم وشأنهم. فالذين عند ربك يعني لأن الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، فإذا الفاء هنا تعليل لجواب الشرط المحذوف وتقديره فإن استكبروا فدعهم وشأنهم. فالذين عند ربك، فالفاء هنا تعليلية. وعند ربك الظرفية هنا مكانة وتشريف وتعبير عن الزلفى والكرامة، والمقصود بهم الملائكة، فالذين عند ربك، لأن أحيانا السجود يكون في موضع إما فيه أمر بالسجود وإما فيه ثناء على الملائكة بأنهم إيه؟ يسجدون لله، فنحن نتشبه بهؤلاء الملائكة. يسبحون يعني يصلون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون لا يملون، يعني لا يملون من التسبيح. يقول القاضي كنعان: فالملائكة عابدون مسبحون ليلا ونهارا لأنهم لا ينامون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما البشر فقد يعتريهم الملل من الطاعة والعبادة إذا شددوا على أنفسهم، لأنهم يحسون بالتعب ويحتاجون إلى الراحة، لذلك رفع الله تعالى عنا الحرج فقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج ولم يكلفنا إلا ما نطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة، وهؤلاء هم المتشددون في غير موضع التشديد. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنه إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. ثم يقول تعالى:
ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير.
ومن آياته أنك يعني أيها المخاطب العاقل أنك ترى الأرض خاشعة، ما إعراب خاشعة؟ حال، نعم، ترى الأرض خاشعة حال يعني يابسة لا نبات فيها، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. اهتزت أي تحركت. هل جملة اهتزت لها محل من الإعراب؟ هل سمعتم سؤالي؟ هل جملة اهتزت لها محل من الإعراب؟ لماذا؟ لأنها إيه؟ نعم، لأنها وقع في جواب شرط إيه؟ إذا لا تجزم، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت فهذه الجملة لا محل لها من الإعراب. اهتزت يعني تحركت، وربت ربت انتفخت وعلت قبل أن تنبت. يقال للموضع المرتفع ربوة ورابية، وربت أيضا تأتي بمعنى تشققت، فارتفع ترابها وخرج منها النبات، وسمى في الجو مغطيا لوجهها، وتزخرفت الأرض بذلك النبات كأنها بمنزلة المختال في زيه لما كانت قبل ذلك كالذليل. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، خاشعة يعني إيه؟ كأنها ذليلة، المقصود خاشعة يعني لا نبات فيها، يابسة لا نبات فيها. لكن انظر إلى هذه المقابلة هنا، في الأول كانت خاشعة أي ذليلة، لماذا؟ لأنها يابسة لا نبات فيها. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت تحركت وربت انتفخت وعلت، وربت يعني تشققت، فارتفع ترابها وخرج منها النبات، وسمى في الجو مغطيا لوجهها، وتزخرفت بذلك النبات كأنها بمنزلة المختال في زيه الذي يختال بسبب ملابسه القشيبة لما كانت قبل ذلك كالذليل خاشعة. إن الذي أحياها لمحيي الموتى، هذا تعليل لاهتزاز الأرض اليابسة وربوها، تعليل لما وصفه أنفا وهو اهتزاز الأرض الخاشعة اليابسة ثم ربوها بعد ذلك. إن الذي أحياها لمحيي الموتى، اللم ما نوع اللم؟ اللم المزحلقة، إنه على كل شيء قدير. هذه الإشارة إلى اهتزاز الأرض، اهتزت وربت بسبب الإيه؟ المطر، تشبه قول الله تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فالقرآن الكريم يصرح بأن الأرض تهتز وربت، يعني يزيد حجمها إذا نزل المطر عليها. وهذه حقيقة علمية يؤيد بها العلم الحديث القرآن الكريم، فقد دلت البحوث في الأرض على أن لها مسام يتخللها الهواء، لها مسام يتخللها الهواء، وأن نزول الماء على الأرض يدفع الهواء ويحل محله، وعند امتلاء مسام الأرض بالماء تتحرك جزئيات الطين بقوة دفع الماء في المسام. وأيضا علوم الكيمياء أثبتت أن الطين يتمدد بالماء وينكمش بالجفاف، فالأرض عندما ينزل عليها الماء تتحرك وتزداد في الحجم، وقد أمكن قياس حركة الأرض إذا ما أصابها الماء، كما أمكن معرفة الزيادة في حجمها. ثم يقول تعالى
إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير.
إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، يقال ألحد في دين الله يعني جار وعدل، فهنا قراءتان، إن الذين يلحدون قراءة أخرى يلحدون، فيلحدون من ألحد، قراءة أخرى يلحدون من إيه؟ لحد يلحد من باب قطع يقطع، فيلحدون يميلون عن الحق. في آياتنا في القرآن الكريم بالتكذيب، لا يخفون علينا فنجازيهم، وهذا تهديد لهم وإنذار بوعيد شديد. ثم يقول تعالى أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، سؤال تكرر لحمل الناس على التفكير والرجوع إلى الحق. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ أفمن يلقى في النار، هذا استفهام تقريري، والفاء عاطفة على مقدر يقتضيه السياق. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. إيه أم دي؟ كلمة في النار خير أم من؟ أم نوعها إيه من الكلمات؟ كلام لفظ مفيد كاستخم واسم وفعل ثم حرف. إيه من الثلاثة؟ أم حرف إيه بقى؟ عطف. لماذا أوثر في النظم الكريم قوله تعالى أم من يأتي آمنا يوم القيامة، مع أن مقتضى السياق أن يقول أفمن يلقى في النار خير أم من يدخل الجنة؟ مقتضى السياق في غير القرآن كنا نقول إيه؟ أفمن يلقى في النار خير أم من يدخل الجنة؟ فلماذا أوثر في النظم الكريم أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ السياق يقتضي أن يقول أم من يدخل الجنة، لكنه عدل عن مقتضى السياق ليصرح بأمنهم، لأن هذه الصيغة فيها تصريح بالأمن، أم من يأتي آمنا يوم القيامة. فاللفظة الأخرى لو قلنا أم من يدخل الجنة سوف لن يكون فيها التصريح بالأمن وانتفاء الخوف عنهم. فلا شك أن هذا النظم الكريم المعجز أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا، آمنا ليصرح ليأتي التصريح بلفظ الإيه؟ الأمن وانتفاء الخوف عنهم. ولا شك أن ذلك أثلج لصدورهم وأقر لأعينهم. أما يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. اعملوا ما شئتم، الأمر للتهديد وليس للإباحة. اعملوا ما شئتم، كقول النبي مثلا عليه الصلاة والسلام عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بعض الملاحدة في هذا الزمان الآن يدندنون أن الموضوع حرية، ويوصلوا لما هو أفظع من ذلك، ويستدلون بقصة إيه؟ إبليس مع آدم، ويقول لك ده ربنا يعني أعطى إبليس حرية التعبير عن رأيه، ويغفلون عن عاقبة هذا الموقف، فيدندنون مثل هذه الآيات ويشبهون ويلبسون على الناس دينهم حتى يزول الخط الفاصل بين الحق والباطل وبين الإيمان والكفر. فاعملوا ما شئتم مش معناها حرية العمل، لا، اعملوا ما شئتم فإنكم سوف تحاسبون، بدليل أن الله سبحانه وتعالى لما قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر قال بعدها إيه؟ إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها إلى آخره. هنا اعملوا ما شئتم هذا أمر للتهديد والوعيد، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير تهديد لهم. ثم قال تعالى
إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز.
إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، الذكر القرآن الكريم، لما جاءهم سوف نجازيهم على كفرهم به، هذا هو الجواب أو الخبر. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم سوف نجازيهم على كفرهم به، أو الخبر اللي هو إيه؟ إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم لا يخفون علينا، يعني محذوف تقديره لا يخفون علينا، أو تقديره إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم معذبون أو مهلكون، وفي تقدير الخبر وجوه أخر. وإنه لكتاب عزيز، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. تلاحظوا طبعا هنا في رسم المصحف الشريف حطينا علامة إيه؟ الوصل أو لا. طيب الواو هنا نوعها إيه؟ وإنه لكتاب عزيز. الواو تكون إيه بقى؟ حالية. الواو حالية، عشان كده لفت نظركم لأن الكلام متصل، يعني الذكر جاءهم وإنه، والحال أن هذا الكتاب أو الذكر الذي جاءهم لكتاب عزيز، فالواو حالية، عشان كده وضعين هنا علامة إيه؟ صلي. الوصل أو لا، عشان تاخد بالك أن الواو هنا حالية فيكون الكلام متصلا. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه، أي الذكر، لكتاب عزيز، يعني جاءهم والحال أنه كتاب عزيز. وإنه لكتاب عزيز، اللام لكتاب عزيز، اللام لام إيه؟ المزحلقة. وإنه لكتاب عزيز أي منيع. طيب إيه إعراب بقى جملة وإنه لكتاب عزيز؟ طبعا مش احنا قلنا الواو حالية، يبقى الجملة في محل نصب إيه؟ حال. وإنه لكتاب عزيز أي ممتنع عن أن ينال منه أحد بحماية الله وكلاءته. ويؤيده قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا عزيز يعني منيع، منيع لا يمكن نتطرق إليه بتحريف أو تغيير أو تبديل. ثم يقول تعالى:
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ليس قبله كتاب يكذبه ولا بعده، ولا يناله تحريف أو تبديل. تنزيل من حكيم حميد، أي الله المحمود في أمره عز وجل. ثم يقول تعالى:
ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم.
هذا كلام مستأنف مسوق لتسليته صلى الله عليه وسلم على ما يناله من أذاهم. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، لست وحدك في هذا السبيل، وإنما سنة الله الجارية مع جميع الأنبياء أنهم يؤذون من قومهم. ما يقال لك من التكذيب إلا مثل ما قد قيل للرسل من قبلك. قد قيل، قد هنا بقى إيه؟ حرف تحقيق، كقولهم شاعر وكاهن: فلا تحزن ولا تهتم لقولهم، إن ربك لذو مغفرة للمؤمنين وذو عقاب أليم للكافرين. ثم يقول تعالى:
ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أأعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد.
فهذا كلام مستأنف مسوق للرد على تساؤلهم: هل لا أنزل القرآن بلغة العجم؟ فجاء الجواب: ولو جعلناه قرآنا أعجميا. ولو جعلناه، أي الذكر، قرآنا أعجميا. ما أعرب قرآنا؟ مفعول به ثان. ولو جعلناه قرآنا أعجميا، طيب أعجميا صفة أو نعت، والياء هنا ولو جعلناه قرآنا أعجميا، الياء هنا للمبالغة في الوصف وليس النسب فيه حقيقيا. قال الرازي: الياء هنا في قوله أعجميا كياء كرسي. أما الأعجمي فهو الذي لا يفصح ولا يفهم كلامه. ولو جعلناه، أي الذكر، قرآنا أعجميا، أي غير عربي، وجاءهم به محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقالوا لولا فصلت آياته. طبعا لقالوا، هذه اللام واقعة في جواب الشرط. لولا، أي هلا، فهي حرف تحضيض. لولا فصلت، أي بينت آياته بلسان نفهمه ونفقه. لولا فصلت آياته، بينت حتى نفهمها، أأعجمي وعربي، يعني قرآن أعجمي ونبي عربي، أعجمي. فالهمزة هنا للاستفهام الإنكاري، أعجمي أقرآن أعجمي وعربي، يعني ونبي عربي، ونبي مرسل به عربي، هيكون النبي عربي ثم يوحى إليه قرآن أعجمي. وطبعا بين أعجمي وعربي إيه؟ طباق بديع. وفي الحقيقة هو يحتمل معنيين: الأول أن الإنكار واقع على كون القرآن أعجميا والرسول عربيا صلى الله عليه وسلم. أعجمي يعني أقرآن أعجمي ونبي عربي، فهنا الكلام على النبي أو المرسل إليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم. تفسير آخر أن القرآن أعجمي، أعجمي قرآن أعجمي، والمرسل إليه عربي، فيعم كل من أرسل إليه القرآن من العرب، أعجمي وعربي. وإنما جاء مفردا، والمرسل إليهم هم أمة العرب، يعني على هذا الاحتمال الثاني، أعجمي أقرآن أعجمي ومرسل إليه عربي. فعلى قولنا إن المرسل إليه عربي، كلمة عربي يعني المرسل إليه الواحد من العرب. وإنما جاء مفردا، والمرسل إليهم هم أمة العرب، لأن مبنى الإنكار على تنافر حالتي الكتاب والمكتوب إليه. يعني المقصود من الكلام إيه مبنى الإنكار هنا؟ أعجمي وعربي، أقرآن أعجمي ومرسل إليه مكلف بالإيمان بهذا القرآن عربي، مع أن المقصود إيه؟ العرب، يعني أعجمي وعرب، لكنه هنا الاهتمام لا ينصب على هي عرب مفرد والعرب جمع وعربي مفرد، لا مش دي قضية. ده مبنى الإنكار على تنافر حالتين الكتاب والمكتوب إليه، لا على أن المكتوب إليه واحد أو جماعة، فوجب أن يجرد لما سبق إليه الغرض. ألا تراك تقول وقد رأيت لباسا طويلا على امرأة قصيرة؟ تقول اللباس طويل واللابس قصير، اللباس أو الثوب طويل واللابس إيه؟ قصير. ولو قلت اللباس طويل واللابسة قصيرة جئت بما هو لكنة وفضول قول، ما يستساغ أنك تقول اللباس طويل واللابسة قصيرة، لا، لأن الكلام لا يقع في ذكورة اللابس أو أنوثته، وإنما وقع في غرض وراءهما فصح الطباق. صح هنا الطباق. وكذلك على القول بأن أعجمي وعربي، يعني أقرآن أعجمي ومرسل إليه أو مكلف بالإيمان به عربي، ويقصد به كل العرب. ده التفسير الثاني، واستلزم هذا الإيضاح خلافا للتفسير الأول الذي اعتمده الجلال المحلي، وهو أعجمي وعربي أقرآن أعجمي ونبي عربي. قوله أعجمي استفهام إنكار منهم بتحقيق الهمزة الثانية وقلبها ألفا ممدودة مدا لازمة وبتسهيلها بإشباع ودونه. قل هو للذين آمنوا. طيب هل جملة ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا، لقالوا، هل جملة قالوا هذه هل لها محل من الإعراب؟ لماذا؟ لو غير جازمة. نعم، ولو جعلناه قرآن أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو أي هذا القرآن الكريم للذين آمنوا هدى من الضلالة وشفاء من الجهل، أو شفاء لما في الصدور، وهو كاف في درء الشبه، ولهذا ورد معجزا بلسانهم. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. والذين لا يؤمنون أي به، في آذانهم وقر أي منه، والوقر هو الثقل، فلا يسمعون وهو عليهم عمى فلا يفهمونه أولئك ينادون من مكان بعيد. أي هم في النبو عن قبول مواعظ القرآن ودلائله كالمنادى من مكان بعيد لا يسمع ولا يفهم ما ينادى به لاستيلاء الضلالة عليهم. ثم يقول تعالى
ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب.
هذا كلام مستأنف مسوق لبيان أن الاختلاف في أمر الكتب المنزلة ليس بدعا، فهو قديم في الأمم. انظروا دائما يواسي الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه سنة الله الجارية، كما قال آنفا إيه؟ ما يقال لك إلا ما قد خيل للرسل من قبلك، تعزية له ومواساة له على ما يلقى من تكذيب قومه. كذلك هنا تأسية بموسى عليه السلام ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، فإشارة إلى أن الاختلاف، اختلاف المرسل إليهم والأمم في أمر الكتب المنزلة ليس بدعا، فهو قديم في الأمم. ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة فاختلف فيه بالتصديق والتكذيب كالقرآن. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، ولولا حرف امتناع لوجود، ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير الحساب والجزاء للخلائق إلى يوم القيامة لقضي بينهم في الدنيا فيما اختلفوا فيه، وإنهم أي المكذبين به لفي شك منه مريب، موقع في الريبة. ثم يقول تعالى
من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد.
من عمل صالحا فلنفسه، يعني فلنفسه عمل، ومن أساء فعليها، أي فضرر إساءته على نفسه. وما ربك بظلام للعبيد، ما المقصود بظلام؟ طيب الناس اللي بتقول إن ظلام صيغة مبالغة، هل يكون في هذا تنزيه لله عن الظلم؟ يبقى هيكون في تنزيه لله عن الظلم الشديد، معاذ الله. يعني أنت بتنفي ظلم المبالغ فيه، لكن ممكن معاذ الله يبقى فيه ظلم بس مش كتير قوي. ها؟ أنا عايز ألفت نظركم إلى أن العلماء لما بيضعوا حرف في كتاب مثل هذا الكتاب القيم، ما بيأتي الأمر يعني سبهلالة، دي جاية في غاية الدقة، ده خلاصة بحوث. يعني التفسير ده الكلمة اللي مخضوعة خلاصة بحث وافر قائم على علم وعلى دراسة، وليس هيتفضل. نعم أحسنت، أنت درعمي يعني من دار العلوم، أحسنت فعلا. دي هنا للنسبة كما سنبين. على أي الأحوال تلاحظ هنا المحلي قال إيه رحمه الله تعالى، وما ربك بظلام للعبيد. شوف الدقة في التفسير، انتبهوا لمثل هذا، وما ربك بذي ظلم للعبيد، بذي ظلم إطلاقا، أي ظلم ينزه عنه الله سبحانه وتعالى، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فإذا وما ربك بظلام ليست صيغة مبالغة بل هي نسبة، بظلام للعبيد أي ليس بذي ظلم. والدليل قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فهو منزه تماما عن الظلم تبارك وتعالى. فإذا هذه نسبة، النسبة تأتي أحيانا على وزن فعال وفاعل. يقول الأستاذ محي الدين الدرويش، يقول اعلم أن العرب نسبوا على غير المنهاج المعروف في النسبة. المنهاج المعروف في النسبة اللي هي مصر تنسب إليها تقول إيه، مصري، عرب، عربي، وهكذا بالياء. وذلك لأنهم لم يأتوا بياء النسبة، ولكنهم يبنون بناء يدل على نحو ما دلت عليه ياء النسبة. يبقى القياس المعروف النسبة بالياء، لكن أحيانا يبقى فيه نسبة لكن على غير هذا الايه القياس أو بإضافة الايه الياء، كقولهم لصاحب البتوت اللي هي الأكسية وواحدها بت، فالراجل عنده الأكسية والأخمشة كتير بيسموه ايه بتات، مش بيقولوا بتي أو بتوتي، وإنما يقولون ايه بتات، فصيغة ايه فعال، لكن هي نسبة وليست مبالغة. ولصاحب الثياب العرب تقول ثواب، ولصاحب البز الحرير بزاز، ولصاحب العج عواج، ولصاحب الجمال التي ينقل عليها جمال، ولصاحب الحمير التي ينقل عليها حمار، وللصيرفي صراف. هذه نسبة إلى الصرف، لكن ما بيقولوش إيه صرفي وإنما صراف، وهو أكثر من أن يحصى، كالعطار، ما هي دي نسبة لبيع العطور، العطار، والنقاش، وهذا النحو إنما يعملون فيما كان صنعة ومعالجة للتكثير، إذ صاحب الصنعة مداوم لصنعته، فهذا للتكثير، فجعل له البناء الدال على التكثير، وهو فعال بتضعيف العين لأن التضعيف للتكثير، وما كان من هذا ذا شيء وليس بصنعة أتوا بها على صيغة فاعل. يعني لو شيء من هذا مش هيستعمله برضو في النسبة الياء، لكن ما بتكثرش من فاعلها بيأتوا على صيغة إيه فاعل. نعم. وذلك لأن فاعلا هو الأصل، وإنما يعدل عنه إلى فعال للمبالغة، فإذا لم ترد المبالغة جيء به على الأصل لأنه ليس فيه تكثير. يعني احنا المثال اللي قلناها دايما في الناس اللي هي دي صنعتها، فلذا ده من صنعته بيعملها كتير، نقاش، عطار، صراف، حمار، جمال، عواج، ثواب الى اخره، فلان دي صنعته فيمارسها كثيرا، فدي بتيجي في النسبة بتاعتها بالصيغة فعال تفيد التكثير. اذا كانت ليست بهذه المثابة لا يكثر منه ذلك، فيقال ايه مثلا لصاحب الدرع يقال دارع، دارع يعني لابسا ايه درعه. صاحب النبل يقال عليه إيه؟ نابل، ما نقولش نبال مثلا. ها؟ ولذي النشاب يقال ناشب، ولذي اللبن لابن، لابن يعني عنده لبن، لكن انت اللبان اللي بيبيع اللبن بتسميه إيه؟ لبان، لكن لابن صاحب اللبن هو جايبه عشان يشتري مستهلك. ولذي التمر تامر، وقال الحطيئة وغررتني وزعمت أنك لابن بالصيف تامر، وغررتني وزعمت أنك لا بالصيف تامر، أنك أنت في الصيف هيكون عندك إيه لبن وتمر، فمعنى لابن أي ذو لبن وتامر ذو تمر. وإن كان شيء من هذه الأشياء صنعة يداومها صاحبها نسب على فعال، فيقال لمن يبيع اللبن والتمر لبان، طبعا ده بيبيع شيء كثير، وتمار، ولمن يرمي بالنبل نبال. قال امرؤ القيس: وليس بذي رمح فيطعنني به، وليس بذي سيف، وليس بنبالي. وربما جمعوا بين اللفظين في شيء واحد. قال الحطيئة: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، يقصد فإنك أنت المطعوم المكسو. وهذا القبيل وإن كان كثيرا واسعا ليس بالقياس، بل هو مقتصر على السماع، فلا يقال لبائع البر برار، ولا لصاحب الفاكهة فكاه، بيتقال عليه فاكهي. وحمل عليه كثير من المحققين كما قال ابن مالك: وما ربك بظلام للعبيد، أي بذي ظلم. والذي حملهم على ذلك أن النفي منصب على المبالغة، يبقى النفي هنا إيه؟ لو قلنا وما ربك بظلام للعبيد، إن المنفي هذا المعنى في ظلام اللي هو التكثير أو المبالغة، فهذا يترتب عليه إيه؟ ثبوت أصل الفعل، وإنما المنفي هو إيه؟ ما زاد على أصل الفعل، وهو المبالغة والعياذ بالله في الظلم، والله تعالى منزه عن ذلك. فإذا هذه نسبة على وزن فعال، وفي تفسيرها يتحتم أن تقول إيه؟ وما ربك بظلام للعبيد، يعني وما ربك بذي ظلم للعبيد، كما قال المحلي هنا، أي بذي ظلم لقوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ثم قال تعالى:
إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى، ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد.
إليه يرد علم الساعة، يعني متى تكون، علم الساعة علم وقتها وموعدها متى تكون، لا يعلمها غيره تبارك وتعالى. وما تخرج من ثمرة، وفي قراءة من ثمرات، من أكمامها أي أوعيتها، إليه رد علم الساعة متى تكون لا يعلمها غيره. وما تخرج من ثمرة، ما هنا يحتمل أن تكون نافية، يبقى وما تخرج من ثمرة من أكمامها، وما تحلب من أنثى لا تضع إلا بعلمه، يبقى المقصود وما تخرج من ثمرة إلا بعلمه. ده لو قلنا إن ما نافية، ممكن نقول أيضا إن ما موصولة، يعني إليه يرد علم الساعة وعلم ما تخرج من ثمرة، وعلم الذي، يبقى هنا ما موصولة هتكون في محل جر لأنها في عطف على الساعة. إليه يرد علم الساعة وإيه؟ وما، يعني والذي تخرج، وما تخرج من ثمرة، يبقى ما ممكن تكون موصولة في محل جر عطف على الساعة، يعني على علم الساعة وعلم التي تخرج. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات، ما إعراب من ثمرة، أحسنت، في محل رفع فاعل، وما تخرج من ثمرة يعني هي من زائدة، وثمر مجرور لكن من ثمرة في محل رفع فاعل، ما تخرج ثمرة. وفي قراءة وما تخرج من ثمرات بالجمع من أكمامها، هي من في ثمرة للاستغراق، وما تخرج من ثمرة للاستغراق، أما قوله من أكمامها فهي لابتداء الغاية، وأكمامها يعني أوعيتها، جمع كم بالكسر، والكم وعاء الثمر، واللي بيسموه علماء النبات الكأس. من أكمامها جمع كم يعني أوعيتها، إلا بعلمه. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وهذا استثناء مفرغ من أعم الأحوال، يعني إلا مقرونا بعلمه. ويوم يناديهم، يوم متعلق بمحذوف، هو إيه؟ أذكر يوما، واذكر يوما، ويوما أذكر يوما، إذن هو مفعول به، أو أنه ظرف لمضمر يقصر البيان عنه. ويوم يناديهم أين شركائي الذين زعمتم أنهم لي شركاء قالوا آذناك، أي أعلمناك الآن ما منا من شهيد، أي شاهد بأن لك شريكا. ثم يقول تعالى:
وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص.
وضل عنهم أي غاب عنهم ما كانوا يدعون من قبل، يدعون أي يعبدون من قبل في الدنيا من الأصنام وغيرها. وظنوا ما لهم، ظنوا يعني أيقنوا، انتبهوا لهذا، ظنوا هنا بمعنى إيه؟ أيقنوا. وظنوا ما لهم من محيص أي مهرب من العذاب، من حاص يحيص حيصا إذا هرب. والنفي في الموضعين أي ما منا وما لهم معلق لكل من آذن وظن عن العمل لفظا لا محلا. وجملة النفي في الموضعين المذكورين سدت مسد المفعولين. فقوله ما لهم من محيص سدت مسد مفعولي ظنوا، وقول ما منا من شهيد سدد مسد المفعول الثاني لآذناك، وكاف ضمير الخطاب هي المفعول الأول لأن آذن يتعدى إلى مفعول بنفسه وإلى آخر بحرف جر. وتقدير الكلام آذناك بقولنا ما منا من شهيد. ثم يقول تعالى:
لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط.
لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، هذا كلام مستأنف للشروع في وصف الإنسان في حالتي شدته ورخائه. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير يعني من دعائه الله الخير، مش بيدعو الخير نفسه وإنما يدعو الله أن يرزقه الخير، أي لا يزال يسأل ربه المال والصحة وغيرهما، وإن مسه الشر الفقر والشدة فيئوس قنوط. فيئوس يعني فهو يئوس قنوط. إذن ما إعراب قنوط؟ خبر ثان، أحسنت. وإن مسه الشر فيئوس، فيئوس يعني فهو يئوس، يبقى يئوس خبر ليه لهو، قنوط خبر ثان. من رحمة الله وهذا وما بعده في الكافر، قنوط يعني يقطع الرجاء من فضل الله وروحه، وهذا وما بعده في الكافر، أولا لأن اليأس من روح الله لا يكون إلا من الكافر، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون لأنه فيه سوء ظن بالله عز وجل. ثم إن السياق أيضا يؤكد أنه في الكافر، ولئن أذقناه رحمة إلى قوله وما أظن الساعة قائمة، وهذه أكيد في إيه؟ في الكافر. والمقصود هنا به الكافر، يقول وهذا وما بعده في الكافر. قول وإن مسه الشر فيئوس قنوط، اليأس والقنوط قيل هما مترادفان، يبقى هنا حيكون توكيد، إذا كان مترادفين فيئوس قنوط حتبقى قنوط توكيدا لإيه؟ ليئوس. قيل هما مترادفان من غير فارق بينهما، كلاهما يعني قطع الرجاء من الرحمة. وقيل هناك فرق، اليأس اللي هو انقطاع الرجاء من حصول الخير هو صفة من صفات القلب، ييأس بالقلب. أما القنوط فهو ظهور آثار اليأس على ظاهر البدن فيتضاءل وينكسر، يبقى اليأس شعور داخلي والقنوط أثره الذي يعني أثر اليأس حينما يظهر على ظاهر البدن فيتضاءل وينكسر. الفرق بين اليأس والقنوط مثلا بين حسن الظن بالله عز وجل والرجاء، بين التواضع والمهانة، بين المهابة والتكبر والشجاعة والجرأة والنصيحة والغيبة والهدية والرشوة والعفو والذل والرجاء والتمني وحب الرياسة وحب الإمارة، والفرق بين التوكل والعجز والموجدة والحقد. إيه الكتاب اللي بنلاقي فيه عناوين زي دي وأكثر منها توضيح هذه الفروق؟ ما هو الكتاب الذي أشبع هذه المسألة بحثا؟ أحسنت، الروح للإمام ابن القيم، في فصول يعني طويلة في مثل هذا وهو مفيد جدا، كتاب الروح ابن القيم جايب كل الفروق دي، فستجدونها هناك بالتفصيل، مفيدة جدا يحسن يعني الاستفادة منها. ثم يقول تعالى:
ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ.
ولئن أذقناه، اللام لام القسم، ولئن أذقناه آتيناه رحمة أي غنى وصحة منا من بعد ضراء شدة وبلاء مسته ليقولن هذا لي. إذن هذه اللام لام لاستحقاق، لام الاستحقاق، هذا لي يعني أنا أستحقه بعملي، أستحقه بعملي، هذا لي أي بعملي. وما أظن الساعة قائمة، إعراب قائمة مفعول به ثان. ولئن رجعت إلى ربي، ولئن رجعت هذه لام القسم، رجعت إلى ربي افتراضا، هو بيقول يعني افتراضا حتى لو في يوم قيامة، فكما كرمني في الدنيا سوف يكرمني في الآخرة، فلا بد من تقدير كلمة إيه؟ افتراضا. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، جملة إن لي عنده للحسنى دي جواب إيه بقى؟ جواب قسم، فهذه الجملة لا محل لها من الأعراب. طيب ما منع اللام هنا؟ إن لي عنده للحسنى، اللام المزحلقة، والحسنى المقصود بها الجنة. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا، بما دي؟ بما دي في محل إيه بقى؟ لا أسأل عن نوعها، أحسنت أحسنت، هي فلنبئن الذين كفروا بما عملوا في محل نصب مفعول ثان لإيه؟ لننبئن بما عملوا، ما بقى هنا ما يحتمل أن تكون بما عملوا موصولة، يبقى فلننبئن الذين كفروا بما يعني بالذي عملوه، أو يحتمل أنها تكون إيه؟ مصدرية، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا يعني إيه؟ بعملهم، ما مصدرية. ولنذيقنهم من عذاب غليظ، ما إعراب من عذاب؟ أحسنت، في موضع المفعول الثاني، غليظ أي شديد، واللام في الفعلين لام قسم. ثم يقول تعالى
وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض.
وإذا أنعمنا، ما إعراب أنعمنا؟ الجملة في محل إيه؟ وإذا أنعمنا، أنعمنا في محل إيه بقى؟ جر بإضافة الظرف إليها، مش إذا دي ظرف، وإذا أنعمنا فتكون في محل جر بإضافة الظرف إليها. على الإنسان، والمراد به جنس الإنسان، الإنسان هو الجنس. أعرض يعني عن الشكر ونأى بجانبه، ونأى بجانبه بتأخير الهمزة عن الألف، كقال ناء، ناء بجانبه، دي اقرأ ناء بجانبه، كقال أي ثنى عطفه متبخترا وترفع عن الانقياد إلى الحق. وفي قراءة بتقديم الهمزة على الألف بوزن رمى نأى، وهي نفس المعنى، نفس المعنى يعني ثنى عطفه متبخترا وترفع عن الانقياد إلى الحق. وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض أي كثير، فوصف الدعاء بصفة الإيه؟ الأجرام والأجسام، أنه بيكون له طول وعرض، لماذا؟ لكثرته وديمومته، فذو دعاء عريض لكثرته وديمومته، والعرض من صفات الأجرام، ويستعار له الطول أيضا، لكن استعارة العرض أبلغ، لأنه إذا كان عرضه كذلك فما ظنك بطوله. ثم يقول تعالى
قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد.
قل أرأيتم، أرأيتم أخبروني، دي اسم فعل إيه بقى؟ أمر بمعنى أخبرني، أرأيت أخبرني، اسم فعل أمر بمعنى أخبرني. قل أرأيتم أي أخبروني عن حالتكم العجيبة. إن كان أي القرآن الكريم، إن كان من عند الله كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم كفرتم به، يبقى جملة ثم كفرتم، كفرتم دي معطوفة على إيه؟ على كان من عند الله ثم كفرتم به، إذن جواب الشرط هنا محذوف، تقديره فأنتم أضل من غيركم، أو ليس ثمة أضل منكم ثم كفرتم به. من يعني لا أحد أضل ممن هو في شقاق بعيد، شقاق أي خلاف بعيد عن الحق، أوقع هذا أي قوله من أضل ممن هو في شقاق بعيد موقع من أضل منكم بيانا لحالهم. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. فبدل أن يقول لهم إيه من أضل منكم قال من أضل ممن هو في شقاق بعيد ليصور بهذا اللفظ مدى بعدهم عن الحق وخلافهم له. ثم يقول تعالى
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
سنريهم السين للاستقبال آياتنا في الآفاق. الآفاق جمع أفق وهو الناحية كأعناق في عنق. الأفق هي أقطار السماوات والأرض من النيرات والنبات والأشجار. وفي أنفسهم من لطيف الصنعة وبديع الحكمة كما قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. حتى يتبين لهم أنه الحق. حتى يتبين حتى هنا حرف غاية وجر. حتى يتبين لهم أنه أي القرآن هو الحق المنزل من الله بالبعث والحساب والعقاب فيعاقبون على كفرهم به وبالجاء به. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. أولم يكفي بربك أولم طبعا الهمزة هنا للاستفهام الإنكاري التوبيخي. أوى الواو حرف عطف على مقدر يقتضيه السياق. أولم يكفي بربك أي ألم يغنهم ولم يكفهم بربك. بربك إيه في محل إيه رفع فاعل. فبربك مجرور لفظا مرفوع محلا يبقى أولم يكفي ربك. فممكن يقول معناه إيه بقى يبقى أولم يكفك ربك أنه على كل شيء شهيد. أولم يكفي بربك يبقى بربك دي إيه الجار والمجرور في محل رفع فاعل. أولم يكفي بربك. طب المفعول به بقى فين محذوف تقديره أولم يكفك ربك ما خلاص بقى الكاف. أولم يكفك ربك بس الفعل هنا هيكون إيه المفعول به مقدم اللي هو الكاف والفاعل بربك مؤخر في محل رفع. يبقى أولم يكفك ربك. أو تفسير آخر يقول هنا أنه على كل شيء شهيد بدل منه بدل من ربك فيكون مرفوع المحل مجرور اللفظ أي أولم يكفهم في صدقك أن ربك لا يغيب عنه شيء ما. أولم يكفك ربك أنه عالم بكل شيء ومنه كفرهم أي فسيعاقبهم عليه. ثم يقول تعالى
ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط.
ألا إنهم في مرية في شك من لقاء ربهم لإنكارهم البعث. ألا إنه تعالى بكل شيء محيط علما وقدرة فيجازيهم بكفرهم. قوله تعالى هنا في الآية 53 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا هو عنوان أدلة من يتحمسون لموضوع إثبات الإعجاز العلمي للقرآن الكريم. ولهم حق الحياة في كثير من الأشياء وإن كانوا يجازفون في بعضها ويتشددون أو يعني يتكلفون أحيانا. ليست قضيتنا الآن مناقشة موضوع الإعجاز العلمي ولكن قضيتنا أن إحدى الأمور الموعود بها هنا في هذه الآية الكريمة انتصار الإسلام وانتشاره في ربوع الأرض حتى يسود الدنيا كلها. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. في الأفاق بقى إذا كانت في السماوات والأرض والكواكب والمجرات وكذا وكذا وأيضا في الأفاق أفاق الأرض بتمكين هذا الدين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم أنه سوف يأتي يوم لا يبقى فيه بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل وأخبر بأن مدينة هرقل القسطنطينية ستفتح أولا قبل روما في إيطاليا، لكن قطعا سوف تفتح كما وعد الصادق المصدوق. يعني تحقق الوعد الأول فتح القسطنطينية بعد نطق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث بـ700 سنة، وحتما سيتحقق الثاني ولا تعلمن نبأه بعد حين، متى الله تعالى أعلم. لكن في الحقيقة من ضمن هذه الآيات العظام التي وعد الله أننا سنراها في الأفاق، بجانب ما أشرنا إليه في أول الكلام، انتشار الإسلام نفسه، سنريهم آياتنا في الأفاق، فتح البلاد، دخول الناس في دين الله أفواجا. ومن أعجب ذلك أيضا هذا الخبر الذي نشر كما ذكرت لكم من قبل على سبيل الاختصار في دبي العربية .net تحت عنوان أحرق نفسه أمام الدير الذي درس فيه مارتن لوثر مؤسس الديانة البروتستانتية. يقول الخبر: فشل الأطباء في مشفى ألماني الخميس 2/11/2006 في إنقاذ حياة رجل دين مسيحي أضرم النيران في نفسه احتجاجا على الانتشار الواسع الذي يحرزه الإسلام في العواصم والمدن الأوروبية. وكان رجل الدين المتقاعد رولاند فيسلبرغ 73 سنة صب النفط على ثيابه وأضرم فيها النار في ساحة دير مدينة إيرفورت وسط ألمانيا الأربعاء 1/11/2006، وذلك في اليوم الذي يصادف احتفال بعض مسيحي ألمانيا بالإصلاحات التي أدخلتها الكنيسة البروتستانتية على المسيحية بترجمة الإنجيل من اللاتينية إلى الألمانية في القرن 16. وقالت عدة صحف أوروبية اليوم إن الدير الذي أحرق الرجل نفسه أمامه هو ذاته الذي درس فيه المصلح الديني، وكلمة مصلح دي كلمة خطأ طبعا، مارتن لوثر درس فيه اللاهوت عام 1505. وأشارت إلى أنه نقل إلى المستشفى إثر إضرام نفسه بالنار، لكنه توفي متأثرا بجروحه الشديدة. وقال أوليفر فورالد المتحدث باسم جمعية الكنيسة الإنجليكانية إن أرملة فيسلبرغ أخبرت أسقف إيرفورت أن زوجها ترك رسالة قبيل انتحاره أعرب فيها عن قلقه تجاه انتشار الإسلام في ألمانيا وتراخي موقف الكنيسة تجاه هذا الأمر. وقال رجل الدين المسيحي في رسالته الوداعية إنه أضرم في نفسه النيران ليحذر من خطر أسلمة أوروبا. وكان فيسلبرغ عبر خلال السنوات الأربع الأخيرة عن مخاوفه من انتشار الإسلام طالبا من الكنيسة اللوثرية اتخاذ موقف جدي حيال هذا الأمر. وعندما بدأت النيران تلتهم جسده كان فيسلبرغ يصرخ السيد المسيح وأوسكار في إشارة إلى أوسكار بروزوويتش، ده واحد كان عنده 47 سنة وهو رجل دين مسيحي أضرم أيضا النيران في نفسه في ساحة المدينة في نفس المكان قبل 30 عاما في 18 أغسطس سنة 1976 احتجاجا على النظام الشيوعي في ألمانيا الشرقية. من جهته عبر أكسل نواك أسقف الكنيسة اللوثرية عن صدمته بالحادث المروع في إيرفورت، وشدد على أن الدافع وراء عملية الانتحار تزيد الأمور تعقيدا. وقال نواك إنه يرجو ألا يتسبب هذا الحادث في توتر بين المسلمين والمسيحيين، وأكد أن المسيحيين يرفضون الحروب الثقافية. وهو اللي شن الحروب الثقافية دلوقتي مين؟ هو المدعو بنديكت هذا. ولذلك أنا أكمل أيضا بذكر ما في هذه الورقة، نشرت في إحدى الجرائد المقالة كما ترون اسمها سيف محمد. الغريب أن اللي بيتكلم هنا واحد يهودي بيدافع عن الإسلام وبيرد على بنديكت في مقولته إن الإسلام انتشر بالسيف. الراجل اليهودي اسمه أوري أفنيري، هذه الرسالة كتبها كاتب يهودي اسمه أوري أفنيري، وهو يرد فيها على البابا بنديكت 16 باب الفاتيكان على تطوله على الإسلام. عنوان المقال سيف محمد، وخلاصته تعبيره عن الامتنان للمسلمين الذين حافظوا على اليهودية واليهود طوال 14 قرنا، بل وحموها من عسف المسيحيين وظلمهم ومجازرهم، معتبرا الذين فرضوا دينهم بالسيف هم المسيحيين. يقول أوري إفنيري في خطابه الذي ألقاه في جامعة ألمانيا، أراد البابا 265 أن يثبت أن هناك فرقا جوهريا بين المسيحية والإسلام، بينما ترتكز المسيحية على المنطق فإن الإسلام ينكره، بينما يرى المسيحيون منطقا في أعمال الله ينكر المسلمون أي منطق في أعمال الله. يدعي البابا أن النبي محمدا عليه الصلاة والسلام قد أمر أتباعه بنشر دينه بقوة السيف، وهذا أمر غير منطقي على حد تعبير البابا، لأن الروح هي مصدر الإيمان وليس الجسد، فكيف يمكن للسيف أن يؤثر على الروح؟ في أواخر القرن الرابع عشر روى القيصر عن مانويل الثاني عن نقاش أجراه على حد زعمه، بيقول هذا أمر مشكوك فيه. هذا اليهودي بيقول إن البابا ممكن يكون مؤلف في القصة دي، يعني بين قوسين بيقول هذا أمر مشكوك فيه، مع مثقف فارسي مسلم مجهول. وفي خضم النقاش قال القيصر بخشونة على حد قوله أمام شريكه في الحديث: أرني شيئا جديدا أتى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسترى أشياء سيئة وغير إنسانية فقط مثل أمر نشر دينه بقوة السيف. تثير هذه الأقوال ثلاثة أسئلة: أولا، لماذا قالها القيصر؟ ثانيا، هل هي صحيحة؟ ثالثا، لماذا كررها البابا الحالي؟ هل هناك حقيقة في ادعاء القيصر عن مانويل؟ لقد شكك البابا ذاته بأقواله كلاهوتي حقيقي له سمعته، لا يمكنه أن يسمح لنفسه بتزييف ما هو مكتوب، ولذلك ذكر أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قد منع في القرآن بشكل واضح نشر الدين بقوة السيف. لقد اقتبس من سورة البقرة الآية 256 اللي هي لا إكراه في الدين. بنديكت قال الآية رقم إيه؟ 256. يقول صحيح أن البابا لا يخطئ، هو بيسخر يعني، لكنه أخطأ هنا، لقد قصد الآية 257 لأنه بيعتقد في عصمة البابا، فهو قال الآية 256 فيقول لا هو يعني ما بيخطئش صحيح بس أخطأ هنا، أن هي الآية 257 لقد جاء فيها لا إكراه في الدين. كيف يتجاهلون قولا بسيطا وقاطعا إلى هذا الحد؟ يدعي البابا أن هذه الآية قد كتبت في بداية طريق محمد، بيقول دي كما بيقولها في وقت الإيه؟ الضعف لسه في الحرارة المكية، وطبعا سورة البقرة مدنية، بينما كان ما يزال يفتخر إلى القوة، ولكن مع مرور الوقت أمر باستخدام السيف من أجل الدين. لا يوجد لمثل هذه الوصية أي ذكر في القرآن. صحيح أن النبي محمدا قد دعا إلى استخدام السيف في معارك ضد خصومه من القبائل المسيحيين واليهود في شبه الجزيرة العربية إلى آخره. بيقول إيه الرجل اليهودي؟ بيقول كلمة عجيبة جدا، بيقول إيه؟ يسوع المسيح قال تعرفونهم من ثمارهم، وده شيء عجيب، لأن هو المسيح لما قال هذه الكلمة لما أخبر بظهور أنبياء كذبة، فقالوا المسيح كما في الرواية عندهم في الإنجيل كيف نعرف الكذبة من الصادقين؟ قال من ثمارهم تعرفونه، ودي أحد أدلة صدق النبوة. أي نبي تريد أن تثبت نبوته بنثبتها بإيه؟ بست طرق: الصفات الشخصية لصاحب الرسالة، الآثار التي تركها في العالم اللي هي دي بقى الثمار، من ثمارهم تعرفونه، المعجزات، البشارات، النبوءات، ثم الشريعة نفسها. الإسلام نفسه يشهد لنفسه، يعني هو أيضا الإسلام نفسه شاهد على صحته. فهنا يقول الرجل اليهودي، يقول يسوع المسيح قال تعرفونه من ثمارهم. علينا أن ننظر إلى تعامل الإسلام مع الديانات الأخرى حسب اختبار بسيط. كيف تصرفوا خلال أكثر من 1000 سنة بينما كانت القوة بين أيديهم؟ يعني المسلمون خلال 1000 سنة حكموا به العالم وكانوا أقوى دولة على وجه الأرض، كيف تصرفوا؟ وكان باستطاعتهم نشر دينهم بقوة السيف، ولكنهم لم يفعلوا ذلك. على العكس، لقد شغل اليونانيون وظائف كبيرة في الحكم العثماني، كما أن شعوب أوروبا المختلفة مثل البلغاريين والصرب والرومانيين والهنغاريين هو المجر، الذين عاشوا فترات طويلة تحت حكم الأتراك قد تشبثوا بدينهم النصراني، إن أحدا لم يجبرهم على اعتناق الدين الإسلامي وظلوا مسيحيين متدينين. لقد أسلم الألبان وكذلك البوسنيون، ولكن أحدا منهم لا يدعي بأنهم قد أكرهوا في ذلك. يعني هو بالنسبة لانتحار هذا الأسيس اللي حرق نفسه ده، السؤال الذي وجه لبنديكت وأمثاله وأضرابه، إيه هو السؤال؟ من الذي أكره هؤلاء الذين يدخلون في الإسلام في عقر داركم في أوروبا على الدخول في الإسلام؟ هو الآن بنتحر عشان، وطبعا على طول بنربطها بالآية الكريمة في سورة الحج: من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا ولا في الآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. هل هذا الذي أحرق نفسه كاد الإسلام بشيء أم كاد نفسه؟ يعني زي واحد بيزعل واحد، ف فيقول انت بتزعلني، وروح جاي كده في السيف بتاع البطن مثلا العمود ويخبط راسه. طب بتزعلني، طب اهو، او يخنق نفسه، ماشي، ايه المشكله؟ يعني انت تضر نفسك. هل يضر الحق شيئا؟ هل يهتز انتشار الاسلام بانتحار هذا الهالك؟ فالشاهد يعني ان السؤال الذي يفرض نفسه هنا، انت انتحرت حتى تلفت النظر في اوروبا الى معدل سرعه انتشار ايه الاسلام في اوروبا، وانها على وشك ان تسلم، يعني تدخل في الاسلام، خشي من أسلمة أوروبا. طيب، وفي الوضع الحالي بقى اللي فيه المسلمين اللي هم عايشين في الغرب الآن، في حالة الضعف والشتات وإلى آخره، والقهر الذي يمارسه الغرب ضد المسلمين في ديارهم، فين السيف الذي أجبر هؤلاء على الدخول في الإسلام، اللي وصل خلاك أنك بتنتحر؟ أين السيف؟ أين القوة التي تقهر الناس على الدخول في الدين؟ يعني هذا أقوى رد على هذا الدجل. يقول: وفي عام 1099 احتل الصليبيون القدس وذبحوا سكانها المسلمين واليهود دون تمييز، وكانت هذه الأمور تنفذ باسم يسوع طاهر النفس. في تلك الفترة وبعد 400 سنة من احتلال المسلمين للبلاد، كان معظم سكان البلاد ما زالوا من المسيحيين. طيلة كل تلك الفترة لم تجري أي محاولة لفرض دين محمد عليه الصلاة والسلام على السكان. بعد أن طرد الصليبيون من البلاد، فقد بدأ معظمهم بتبني اللغة العربية واعتناق الدين الإسلامي، وكان معظم هؤلاء هم أجداد الفلسطينيين في أيامنا هذه. وعشان كده بنلاقي الجماعة بتوع الشام وبالذات فلسطين والمنطقة دي فيهم ملامح الايه الأوروبيين، لأن دول اللي أسلموا لما عاشوا جم في الحروب الصليبية ومكثوا واستقروا قعدوا حوالي 400 سنة ثم أسلموا بعدما رحلت الايه القوات الصليبية، حتى أثر على الملامح أهل الشام بالذات في فلسطين بسبب ايه نزوح هؤلاء ودخولهم في الإسلام طبعا لا كره. وكان معظم هؤلاء هم أجداد الفلسطينيين في أيامنا هذه. لم تعرف أي محاولة لفرض دين محمد عليه الصلاة والسلام على اليهود. لقد تمتع يهود أسبانيا تحت حكم المسلمين بازدهار لم يسبق له مثيل في حياة اليهود حتى أيامنا هذه تقريبا. شعراء مثل يهود هلفي كانوا يكتبون باللغة العربية، كذلك الحاخام مشيء ابن ميمون الرمام. كان اليهود في الأندلس المسلمة وزراء شعراء علماء، طبعا وزراء دي للأسف يعني، ودي اللي جابت لنا المآسي سواء في تركيا أو في غيرها. لقد عمل في طليطلة المسلمة مسلمون يهود ومسيحيون معا على ترجمة كتب الفلسفة والعلوم اليونانية القديمة، دي أيضا كارثة تانية. لقد كان ذلك عصرا ذهبيا بالفعل، يعني ده كلامه على قد حاله يعني. هيدافع عن السلفية يعني. كيف كان لهذا أن يحدث كله لو كان النبي محمد قد أمر أتباعه بنشر الإيمان بقوة السيف؟ ولكن المهم هو ما حدث لاحقا حين احتل الكاثوليكيون أسبانيا من أيدي المسلمين، فقد بسطوا فيها حكما من الإرهاب الديني. لقد وقف اليهود والمسلمون أمام خيار قاس: اعتناق المسيحية أو الموت أو الهرب. وإلى أين هرب مئات آلاف اليهود الذين رفضوا تغيير دينهم؟ عايزين بقى اليهود يردوا لنا الجميل، يعني إيه يوقفوا بس المذابح اللي في إيه اللي في فلسطين وهذه الجرائم. وإلى أين هرب مئات آلاف اليهود الذين رفضوا تغيير دينهم؟ لقد استقبل معظمهم على الرحب والسعة في الدول الإسلامية. لقد استوطن يهود الأندلس من المغرب في الغرب وحتى العراق في الشرق، من بلغاريا تحت حكم الأتراك أنذاك في الشمال وحتى السودان في الجنوب. لم تتم ملاحقتهم في أي مكان، يعني هم ما وجدوا أمانا إذاء المذابح الأسبان إلا فين؟ إلا في كنف الدولة الإسلامية. وما زالت آثارهم ناطقة فين؟ في بلاد في المغرب، ده في وزير السياحة هناك يهودي، الله المستعان. يقول: لم تتم ملاحقتهم في أي مكان، لم يواجه هناك أي شيء يضاهي تعذيب محاكم التفتيش ولهيب المحارق والمجازر والطرد الذي ساد في معظم الدول المسيحية حتى حدوث الكارثة. لماذا؟ لأن محمدا عليه الصلاة والسلام قد منع بشكل واضح ملاحقة أهل الكتاب. لقد تم تخصيص مكانة خاصة في المجتمع الإسلامي اليهود والمسيحيين. كل يهودي مستقيم يعرف تاريخ شعبه لا يمكنه إلا أن يشعر بالعرفان تجاه الإسلام الذي حمى اليهود طيلة 50 جيلا في الوقت الذي كان العالم المسيحي فيه يلاحقهم، وحاول في العديد من المرات إجبارهم على تغيير دينهم بالسيف. لماذا صرح بابا الفاتيكان بهذه التصريحات علنا، ولماذا الآن بالذات لا مناص من النظر إلى الأمور على خلفية الحملة الصليبية الجديدة التي يخوضها بوش ومؤيدوه الإنجليون، وحديثه عن الفاشية الإسلامية والحرب العالمية ضد الإرهاب، بينما يتم توجيه كلمة الإرهاب إلى المسلمين؟ إن هذا الأمر بالنسبة لمن يوجه بوش هو محاولة ساخرة لتبرير الاستيلاء على مصادر النفط. هذه ليست المرة الأولى التي تلبس فيها المصالح الاقتصادية الجرداء قناعا دينيا، وهذه ليست المرة الأولى التي تتحول فيها حملة نهب إلى حملة صليبية. يندمج خطاب البابا بشكل جيد في هذه المساعي، يعني يعمل نهب لخيرات المسلمين ونفط المسلمين تحت ستار الحروب العقائدية، ده كلام اليهودي، ولا أحد يعرف ما هي النتائج الممكنة توقيع أوري أفنيري. على أي الأحوال يعني ده يعتبر يعني إلى حد كبير هو نوع من الإنصاف، لأنه أصلا ما حدش يقدر يرد على اليهود مهما عملوا، فلما واحد يهودي بيرد على بابا الفاتيكان طبعا لها وزنها، خاصة أنه في فترات كثيرة جدا في الغرب طبعا بيبقى منطقي في كل حاجة، ممكن يقشها بمنطق وعقلانية، لكن تأتي ذكر الإسلام بينقلب إلى وحوش، ده معروف في كل التاريخ، ابتداء من عارفين الكوميديا الإلهية بتاع دانتي، دانتي ده في الكوميديا الإلهية اللي الناس بتفتخر بيها دي وبتتكلم عليها، دي فيها سب للرسول عليه السلام والعياذ بالله، ويدعي أنه هو وعلي بن أبي طالب في مكان معين في جهنم وبيفصل في أنواع العذاب، سفاهة. فدي شيء عريق يعني، حتى شكسبير في كثير من رواياته يتعرض للنبي عليه السلام والإسلام بهذه السفاهات. هم بيتكلموا على حرية الرأي حرية العقيدة، لكن لما يأتي كلام عن الإسلام دفاعا عن الإسلام أو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما فيش حاجة اسمها حرية عقيدة، بل وصل الأمر إلى إصدار قرارات حرمان. تعرفون من الناس اللي الكنيسة أصدرت ضدهم قرارات حرمان الشاعر الشهير تولستوي، حرم من رحمة البابا بسبب أنه دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتولستوي طبعا أشهر أديب إيه؟ روسي، فبسبب أنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجم المستشرقين المتشددين بسبب التهم التي حاولوا إلصاقها بالنبي صلى الله عليه وسلم، انبهر تولستوي بشخصية النبي عليه الصلاة والسلام، وظهر ذلك واضحا في أعماله. كان له مقالة اسمها من هو محمد عليه الصلاة والسلام، يقول إن محمدا هو مؤسس ورسول كان من عظماء الرجال الذين خدموا المجتمع الإنساني خدمة جليلة، ويكفيه فخرا أنه هدى أمة برمتها إلى نور الحق، وجعلها تجنح إلى السكينة والسلام، وتؤثر عيشة الزهد، ومنعها من سفك الدماء وتقديم الضحايا البشرية، وفتح لها طريق الرقي والمدنية، وهو عمل عظيم لا يقدم عليه إلا شخص أوتي قوة ورجل مثله جدير بالاحترام والإجلال. طبعا جزاء هذا الكلام، رغم أنه كلام أقل مما يستحقه النبي قطعا، لكن حتى هذا الكلام البسيط الهادئ عوقب عليه بقرار حرمان، حرموه من الجنة في زعمهم أو من رحمة البابا. فهذه عقلية الغرب، يعني عند الإسلام بتبقى عقولهم تتحول إلى ما يشبه النعال، لكن ممكن يتكلم في أي قضية علمية بطريقة هادئة ومتزنة، لكن لما بيجي ذكر الإسلام بيتحولون إلى شيء تاني. كفانا الله سبحانه وتعالى وسائر المسلمين شرهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لدينه وأن يحبط كيد أعدائه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-19-80. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.